الأمر الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. الأمر الثالث ما ورد عن أحد من الصحابة ولا من الفقهاء أنه استدل بتغميض عينه. لكننا نقول إذا كان يرى من حوله يعني في المكان الذي يصلي فيه لا يريد تقليدا لهؤلاء الذين ذكرنا، وإنما إن تغميض العينين بالنسبة إليه شيء هام، لأنه كلما نظر إلى شيء ينشغل به، فتغميض العينين يبعده عن كل شغل على الإطلاق. لذلك يقول الإمام النووي لمثل هؤلاء: وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا. أما إذا كان يغمض عينيه ويحتمل أن يحدث له ضرر لنفسه أو لغيره، يعني إنسان يصلي في بيته، امرأة تصلي في بيتها وأرادت أن تغمض عينيها، معنى ذلك انشغلت بذلك عن رؤية طفلها الذي قد يقع في المهالك. في هذه الحالة مكروه قطعا أن تغمض عينيها. لماذا؟ بالنسبة لغيرها. الآن بالنسبة إلى غيرها أيضا أو غيره، إذا كان الإنسان قائما وبعد ذلك كان يرى أعمى، وهذا الأعمى قد يصل إلى نار، قد يصل إلى ماء، قد يصل إلى حفرة، فبسبب التغميض وقع ذلك الأعمى، هذا الضرر بالنسبة إلى غيره. ولذلك إذا تحققنا أن هذا التغميض يؤدي إلى ضرر، عند ذلك نقول في هذه الحالة في بعض الصور مطلوب، في بعض الصور مكروه، في بعض الصور يصل إلى درجة الحرمة أنه لو غمض عينه. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا، إذن عدم الكراهة بعدم بشرط ألا يخاف ضررا. والخشوع وتدبر القراءة والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره. كذلك يسن في الصلاة أن يكون خاشعا، حتى عد بعض العلماء كالإمام الغزالي عد الخشوع ركنا من أركان الصلاة، وقال إن لم يستطع أن يفعل ذلك في صلاته فليفعل ذلك في جزء ولو كان ذلك الجزء يسيرا من صلاته، فأقل الأجزاء أن يكون خاشعا منصرفا عن الدنيا في تكبيرة الإحرام، وهو يقول الله أكبر. في هذه الحالة أقل الدرجات أن يكون، وهذا له دليل في كتاب الله تبارك وتعالى، والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. رأى رجلا ماذا يفعل؟ يعبث بلحيته. ونجد أن بعض الأقوام يعني سامحهم الله سبحانه وتعالى وهداهم، عندما يدخلون في الصلاة يعني يحلو لهم أن يضبط حطته والعقال وبعد ذلك واللحية والمسواك والساعة والكم وكذا. لماذا هذه الحركات؟ هذه الحركات إذا كانت متوالية ثلاث حركات فأكثر فإنها تبطل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث بشكل واضح، عندما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولذلك هذه الأحاديث كثيرة جدا، فبعض الناس يسوي العمامة، بعض الناس يسوي الحطة، بعض الناس يسوي العباية، لا، هذا كله ليس وقتا له، إنما الوقت يكون قبل الدخول في الصلاة. أما في الصلاة أن تعبث في الأشياء فهذا لا يصح بحال من الأحوال. والخشوع، لكننا نقول الخشوع بشكل عام المتفق على أنه سنة وليس ركنا. وتدبر القراءة أيضا كما يسن الخشوع، يسن أن يتدبر القراءة، يعني أن يتدبر ما يقرأ من كتاب الله عز وجل وأن يفكر فيه، فإذا شغل نفسه في التفكير بالتدبر بكتاب الله عز وجل، عند ذلك لا يقع في سهو ولا ينشغل فكره ولا تذهب أفكاره خارج الصلاة، ولا يستطيع الشيطان أن يدخل إليه من كل مكان. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن الكريم في الصلاة أكثر من غيره، وخاصة التدبر في قراءة الفاتحة. من هنا إن المتدبر لا يسرع، إن المتدبر لا يحضر حدرا دون أن يفهم المعاني التي يذكرها. فإذا وصل إلى آية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا وصل إلى آية عذاب سأل الله أن واستعاذ بالله من العذاب وسأله أن يرفع العذاب عنه، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح سبح، وهكذا. يعني عندما يطلب منه الإيمان يقول آمنت بالله، عندما مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ولا نكذب بشيء، هكذا أمرنا رسول الله ولا نكذب بشيء من آلاء ربنا. جاء في قوله فمن يأتيكم بماء معين، الله رب العالمين، هذه معنى ذلك يتدبر هذا الإنسان القرآن الكريم. إذا كان يتدبر القرآن الكريم كذلك عليه أن القرآن يكون في القيام، أما بقية الصلاة كلها ذكر، ذكر للتسبيح، ذكر في الاعتدال، ذكر في السجود، ذكر ما بين السجدتين، ذكر في التشهد، ذكر عقب التشهد. كل ذلك لو كان الإنسان يعني يذكر ويتفكر في كل أنواع الذكر، عند ذلك يكون هذا الإنسان قد وصل إلى صلاة فيها خشوع، مقبل فيها على الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال ودخول الصلاة بنشاط، كما يسن الخشوع والتدبر كذلك يسن أن تدخل الصلاة بنشاط. من جملة النشاط يا أخواننا أن يدخل الصلاة في وقتها، فإن الإنسان الذي يؤخر مثلا صلاة العشاء إلى قبل النوم فتراه يراها ثقيلة على نفسه جدا، وربما يريد أن ينتهي منها، وربما يترك بعض يعني سننها، ويكون بعد خاصة إذا كان يحتاج إلى تجديد وضوء بعد ذلك. كل هذه الأمور إذا اجتمعت مع بعضها البعض، ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين أنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فينبغي علينا أن نقوم نحن على عكسهم بنشاط وبعدم فتور. ولذلك في هذه المسألة كان الصحابة يقومون بقيام النشيط، كذلك لا يطلب منا والله واحد في قيام الليل أن يقوم فيستند إلى شيء أو أن يعلق مثلا يديه بحبل حتى إذا وقع سنده ذلك الحبل، كذلك لا نريد إلى مثل ذلك. فالأولى أن يكون الإنسان صاحب نشاط، إن استطعت الصلاة صليت، وإن لم تستطع قمت فنمت قليلا وبعد ذلك قمت إلى صلاتك. فهنالك أشياء فيها بشائر. الإنسان عندما يتوضأ تتقاطر هذه الحبات، حبات الماء التي تتقاطر من وجهه وتتقاطر من يديه كما تتقاطر ذنوبه كما تتقاطر حبات المطر. طيب هذا إذا كان في الوضوء، فماذا يكون في الصلاة؟ كأن الإنسان في صلاته إذا دخل إلى الصلاة أتى بكل ذنوبه قائلا يا رب هذه الصلاة وضعتها على رأس، هذه الذنوب وضعتها على رأسي، فكلما سجد وكلما ركع وكلما فعل ركنا من أركان الصلاة تساقطت هذه الذنوب شيئا فشيئا حتى لا يبقى منها شيء على الإطلاق. وهذه بشارة، بشارة في الركوع وبشارة في الصلاة. فلذلك الإنسان إذا ما غضب فقام فتوضأ، عند ذلك يهدأ غضبه. دائما إذا ما نظر إلى محرم فقام فتوضأ، فإن الحسنات يذهبن السيئات. دائما هذه الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل، إذا وجد شيء بينه وبين الناس هرع إلى الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابه شيء هرع إلى الصلاة دائما كلما فالصلاة أرحنا بها يا بلال، وأرحنا منها، أرحنا بها، فيها الصلة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى. إذن ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب من كل الشواغل التي تكون من شواغل الدنيا، من شواغل المرأة، من شواغل البيت، من شواغل العمل، من شواغل التدريس، كل على حسبه، وفراغ قلب وجعل يديه تحت صدره. هذا الصدر ينتهي الصدر هنا، كل واحد إنسان لو تلمس في يعني في صدره فيرى نهاية العظام هنا من الأعلى، وأن هكذا يفعل أن يقبض على يمين بيمين كوع يسار، هذا يسمى كوع. أما هذا ماذا يسمى؟ الذي يلي إبهام يسمى كوع، أما الذي ننتهي فيه الوضوء ليس كوع، هذا كما نسميه في العامية. قال واغسل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما أدل الكوعين، الكوع هنا الذي يلي الإبهام، فأن يأخذ بيمينه هكذا يأخذ بيمينه يعني بالإبهام وبالخنصر، جاعلا هذه عبارة عن حلقة على كوع اليسار تماما. أما بالنسبة للأصابع الثلاثة فإما أن ينشرها نشرا مع ساعده هكذا منشورا نشر، وإما أن يجعلها مائلة إلى الأسفل، هذا من السنة وهذا من السنة، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا من فعله، وأن يجعل يديه مائلة إلى اليسار قليلا، مو يختصر بعض الناس يفعل هيك، لا، أن يجعل بعد هذا نهاية الصدر مائلة إلى اليسار، بدل أن يركز على وسط الصدر أن يأخذ إلى اليسار إلى جهة القلب، فذلك أدعى إلى الخشوع في هذا الأمر. إذن وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره، والدعاء في سجوده. قال عليه الصلاة والسلام فأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. يقول عليه الصلاة والسلام فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم، لذلك أكثروا فيه. أما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك عند هذه الحالة التي يكون فيها الإنسان في سجوده فعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى من أمر الدنيا وأمر الآخرة، لأن أمر الدنيا إذا سأل الله سبحانه وتعالى من أجل أن ييسره للآخرة فهو أمر للآخرة. ماذا تريد؟ زوجة؟ لماذا تريدها؟ أعف بها عن الحرام. ماذا تريد؟ مالا؟ أعف به عن المسألة. ماذا تريد؟ بيتا؟ آوي به وآوي عياله فأكتفي في هذه الفريضة التي فرضها الله علي من أجل أن أجعل لهم مسكنا يأوون إليه. كل هذه الأشياء إذا كانت تؤول إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فهي من الأمور المطلوبة للإنسان أن يفعل، وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه، لا يقوم هكذا مباشرة دون، لا، قم وأنت متكئ على الأرض ظاهرا العجز بين يدي الله تبارك وتعالى. لا عم يحال الشباب مباشرة قام هكذا من سجوده ثم رفع يديه، قام دون أن يستند إلى شيء، الاستناد والاعتماد أولى من شكل هذا النشاط، لأننا مع الله تبارك وتعالى في خضوع. نعم. وإذن وأن يعتمد في قيامه من سجوده ومن السجود والقعود على يديه، وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح، يعني دائما يميز الركعة الأولى على الركعة الثانية في أي صلاة، طبعا مع ترتيب سور القرآن الكريم. وقد فعل هذا النبي حتى في الصلوات الطويلة، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الخسوف، في صلاة الكسوف، في صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ 100 آية مثلا قرأ 80 من الركعة التي تليها، دائما يجعل الثانية أقل من الأولى، والذكر بعدها، طبعا لا أن يجعل صلاته هكذا مبتورة السلام عليكم ورحمة الله بعد ذلك قام وتكلم مع إخوانه، لا، أن يجعل الذكر من التسبيح والتهليل بعد الصلاة ما أمكنه في ذلك، حتى قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والذكر بعدها، وأن ينتقل للتنفل من موضعه، من موضع فرضه. هذه الأرض التي تسجد عليها وتصلي، هل تعلم أن كل مكان تسجد فيه يأتي يوم القيامة شاهدا على صلاتك؟ هذا يقول: يا رب سجد علي فلان فصلى ركعتين. كل مكان، فكلما تنفلت في مكان معين ما في مانع أن تتنفل في مكان يشهد لك عند الله تبارك وتعالى. من الأشياء الجميلة أخونا أبو راتب، كنا في رحلة إلى العمرة، نسأل الله سبحانه وتعالى العودة، تعطل الباص فقام فصلى على الطريق العام، قال: هذا المكان لا يصلى فيه، دعوه يسجد يشهد لنا عند الله تبارك وتعالى. بينما يتصلح الباص، هذا المكان عادة الناس بسبب مرور السيارات، فأراد أن أيضا أن يذكر إخوانه، يعني بينما يصلح هذا الإنسان الباص تقربوا إلى الله ويصلح سيارته، وأنتم تلتجئون إلى الله عز وجل، فالله يقضي حاجتكم وأنتم تستفيدون من الوقت. وهذه الأرض التي مررتم بها لا تدرون هل تمرون مرة أخرى أم لا، فتشهد لكم عند الله. دائما الإنسان بيبقى آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، بيفعل من الأعمال الطيبة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. فكل موطن من المواطن تكون فيه سجل لله سبحانه، سجل لك عند الله عز وجل شهادة لهذا الموضع. قال: وأن يتنفل للنفل، وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه، وأفضله إلى بيته. طبعا بعض الناس ربما يأتي فيكثر من الصلوات أين في المسجد، لا، البيت لا تجعلوا بيوتكم بيوتكم خربة بدون قراءة قرآن، لا تجعلوها بدون صلاة. ما في مانع توضأ فأحسن الوضوء وبعد ذلك تأتي إلى المسجد، وقد صليت السنة فتأتي إلى المسجد وتصلي الفريضة. في الصلاة في البيت تعليم للنساء، في الصلاة للبيت إكثار من الطهارة في المكان، في الصلاة للبيت طرد للشياطين، في الصلاة من البيت نزول لملائكة الرحمة. صلاة البيت هكذا كان يفعل النبي مع صغار بيته، كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم، تبين السيدة عائشة كان إذا وصل إلى سجوده واعترضت رجل السيدة عائشة نحاها بيده ثم سجد صلى الله عليه وسلم. كم كان بيته كبيرا؟ 200-500 متر، 700 متر. إذا كانت السيدة عائشة تنام ويريد أن يصلي فينحي بعض جسمها من أجل أن يستطيع أن يصلي. هذه الحجرات الصغيرة التي كان فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا بد من كلام كثير. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرف، يعني كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجال، بعد ذلك الأولاد، بعد ذلك النساء. معنى ذلك كل عن تكبيرة الإحرام موجودين، ما في واحد متخلف عن تكبيرة الإحرام. في هذه الحالة كان الواحد إذا انقطع عن تكبيرة الإحرام يقال له: ليس المصاب من عدم، ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب. هذا المصاب حقيقة. لذلك كان بعض علمائنا عندما مات له ميت مثلا، هلا في بعض الناس بيموت الميت، مات أبوه، ماتت أمه، مات زوج، بينقطع عن العلم. لك يا أخي والله بتكفي مصيبة واحدة، مصيبة الموت مصيبة الله سمى، كمان تنقطع عن العلم، تنقطع عن الصلاة، لماذا؟ من قال لك ذلك؟ تعال درسك قم فيه ودرس، وما في مانع واسمع الدرس ولو كان أبوك مات، ولو كان زوجتك ماتت، أنت تتقرب إلى الله عز وجل. معنى ذلك إذا لا تريد درسا ولا تريد جماعة ولا تريد، كأنك ساخط على الله عز وجل، كن راضي عن الله سبحانه وتعالى، لله ما أخذ ولله ما أبقى. نعم. وإذا صلى وراءهم نساء، إذن كانت المسألة إذا فقد الإنسان تكبيرة الإحرام يقال له: ليس المصاب من عدم من فقد الأحباب، إنما المصاب حقيقة من عدم الثواب. عند الانصراف يقوم النساء فينصرفنا، ما بيخترطوا بالطلعة وبالفوتة، فينصرفنا، ثم بعد ذلك الأولاد، ثم يقوم الرجال. معنى ذلك ينشغل الرجال الآن بأي شيء؟ بذكر الله تبارك وتعالى. وأن ينصرف جهة حاجته، حاجته لليمين يروح لليمين، حاجته للشمال يروح للشمال، إلى الأمام إلى الأمام، إلى الخلف إلى الخلف، وإلا ما عنده حاجة. أين ينصرف؟ إلى يمينه أم إلى شماله؟ النبي كان يحب التيامن صلى الله عليه وسلم، فلينصرف عن يمينه وتنقضي القدوة بسلام الإمام. يعني مجرد ما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله انقطعت القدوة بينه وبين المأموم. معنى ذلك لو أراد آخر الآن أن يقتدي بهذا المأموم المسبوق، هل يصح له أن يقتدي به؟ يصح. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤتما وإماما في آن واحد. أما إذا كان منفرد صار حكمه حكم المنفرد الآن، فمن الممكن. فلو دخلت في صلاة الفجر مثلا ورأيت الإمام قد سلم وأحد الناس مسبوقين، تأتي إليه وبعد ذلك تدخل وراءه فتصلي وتقتدي به، وذلك من أجل أن تكون قد أدركت الجماعة، وهذا أفضل من أن تصلي لوحدك. أما إذا وجدت بعض الناس وأنشأت جماعة جديدة فهذا أفضل خروجا من خلاف من منع ذلك. وتنقضي القدوة بسلام الإمام. طبعا أي سلام، الأولى أم الثانية؟ لا، في الأولى. نعم. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم. لو أحب أن يتأخر قال سلم الإمام، قال أنا ما دعوت الآن بعد الإمام مستعجل، فهو دعا مثلا في آخر تشهده بعض الأدعية ثم سلم، ما في مانع. ولو اقتصر إمامه على تسليمته، الإمام لا يأتي إلا بالفرائض، سلم تسليمة واحدة ثم قام، هل يأتي هو بتسليمتين؟ نعم، سلم ثنتين والله أعلم. بهذا ننتهي من أركان الصلاة ومن بعض السنن التي ألحقها. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن شروط الصلاة، فقال شروط الصلاة 5، والحمد لله.